بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 81 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله، توفي 56 بعد 600 للهجرة، ولازلنا في شرح كتاب الجهاد من كتاب الترغيب والترهيب، ومع باب جديد من أبواب كتاب الجهاد، باب الترغيب في إخلاص النية في الجهاد، وما جاء في من يريد الأجر والغنيمة والذكرى، وفضل الغزاة إذا لم يغنموا. هذا الباب فيه 14 حديثا هي موضوع درسنا في هذه الليلة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في إخلاص النية في الجهاد، وما جاء في من يريد الأجر والغنيمة والذكر، وفضل الغزاة إذا لم يغنموا. عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم.
نعم، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والماجي، إذا رواه الستة، حديث صحيح. هذا الباب فيه ذكر الحديث التي جمعها الحافظ المنذري من كتب السنة في ما يتعلق بترغيب في إخلاص النية في الجهاد في سبيل الله، وأيضا الحديث في من يريد الأجر والغنيمة والذكر في جهاده في سبيل الله، وكذا فضل الغزاة إذا لم يغنموا، ما هو أجرهم عند الله عز وجل إذا لم يحصلوا على غنيمة من هذا الجهاد. حديث متفق عليه في الصحيحين ورواه الستة، هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي هو من سكن البادية، سكن الصحراء، يسمى أعرابيا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يعني لأجل الحصول على الغنيمة، والرجل يقاتل ليذكر، ليذكره الناس ويحمدوه ويثنوا عليه بالشجاعة ونحو ذلك، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليراه الناس في صفوف المقاتلين والمجاهدين، فمن في سبيل الله؟ يعني من الذي يكون قتاله في سبيل الله من هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الجواب من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقد حدد به دائرة القتال في سبيل الله، ليعلم أن كل ما خرج من هذه الدائرة فليس في سبيل الله. هذه الدائرة تنحصر في أن يكون القصد من القتال هو أن يعز دين الله ويغلب وتكون كلمته هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله. هذا من كانت هذه نيته، من كانت هذه نيته محصورة أنه يقاتل ويجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل، لأن يعز دين الله عز وجل، لأن يغلب دين الله عز وجل الإسلام، لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، هذا الذي في سبيل الله. أما غير ذلك فهو ليس في سبيل الله. وهذا فيه بيان ترغيب في الإخلاص، إخلاص النية. من جاهد في سبيل الله أو قاتل في سبيل الله يريد أجر الجهاد في سبيل الله، لابد أن تكون نيته أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. الحديث الثاني.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي به عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا. قال: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي من عرض الدنيا. فقال: لا أجر له. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا حديث قال الألباني حسن لغيره، حسن لغيره، من الأحاديث المقبولة، وهو في صحيح الترغيب 1329 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، يعني يريد الأمرين، يريد أن يظفر بأجر الجهاد وأن ينال من الغنيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. لماذا؟ لأنه لم يخلص في نيته، أشرك فيها مع الجهاد رغبة في الحصول على حطام الدنيا، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا قصد به وجهه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص إخلاص النية لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، يعني عدوه أمرا عظيما أن يضيع أجر المجاهد إذا هو قصد معه الحصول على الغنيمة. وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه، يعني سؤالك ما كان واضح، لعلك لم تحسن التعبير فلم يفهم مرادك من السؤال. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، يريد الغنيمة. قال: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال: لا أجر له، لا أجر له. لعل هذا الحديث لعاد السائل ثالث مرة، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم واحد في المرات الثلاث، وهو أنه لا أجر لهذا الذي تمنيه نفسه عند الخروج إلى القتال أن يرجع إلى أهله يحمل لهم من غنائم الأعداء. هكذا يأبى الله ورسوله أن تدنس نية الجهاد بشيء من تلك رغبات الدنيا. هذا أمر مهم، إذا لابد من الإخلاص لينال الأجر والثواب على جهاده. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. رواه أبو داود.
نعم، هذا حديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 835، وحديث ضعيف بهذا اللفظ، وأيضا فيه الترغيب في إخلاص النية، وتغني عنه الأحاديث الصحيحة. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه في الصحيحين، وهو من الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس: إنما الأعمال بالنية، وإنما الأعمال بالنيات في رواية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قال العلماء هنا قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما قالوا للحصر، يعني الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وهذا الحديث دليل على مئات المسائل في الفقه الإسلامي: الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بنية، كذلك الصلاة بأنواعها والزكاة والصدقة، الصوم، الحج، عمرة، الاعتكاف، سائر العبادات كلها تحتاج إلى نية، أن يعملها المسلم لوجه الله عز وجل. وهذا أمر واضح ومعروف، ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل الله، فلا بد من النية، لا بد من إخلاص النية لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا حديث قال الألباني حديث حسن، حديث حسن، حديث مقبول في صحيح الترغيب 1331، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يريد الأجر والثواب ويريد أيضا حسن الثناء من الناس، ما له؟ أي شيء له؟ هل تصح نيته تلك؟ هل يكون له أجره على جهاده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء، لا شيء له، لأن فيه حظ النفس، لا شيء له، لا أجر له. هذا يدل أيضا على شرطية النية في الجهاد في سبيل الله وفي غيره من العبادات، أنها شرط لصحة العمل. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. وتقدم أيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن.
نعم، هذا الحديث الأول حديث أبي بن كعب قال الألباني حديث صحيح، رواه أحمد بن حبان والبيهقي، قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1332، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رحيم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، فأراد أن يبشر هذه الأمة بأي شيء. قال: بشر هذه الأمة بالتيسير والسنة، تيسير يعني تخفيف، رفع الحرج، السنة الرفعة، الضياء، السنة يعني الضياء والرفعة بالدين، أن الله عز وجل شرع هذا الدين وفيه رفع الحرج وفيه التيسير والتخفيف وفيه الرفعة للناس، فمن آمن ودخل الإسلام وتمسك بالإسلام استسلم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه، فهو في رفعة وفي ضياء وفي رفع الحرج أيضا، لأنه عمل بهذا الدين بالإسلام، ك كذلك أيضا تمكين في البلاد، النصر من الله عز وجل إذا عمل المسلمون بهذا الإسلام العظيم بشريعة الإسلام، الله عز وجل يمكن لهم في الأرض وينصرهم سبحانه وتعالى لأنهم نصروا دينه. فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، يعني أي عمل أي عبادة لوجه الله عز وجل لا يشركها نية لأجل الدنيا، هنا يطلب العمل لوجه الله لا يطلبه للرياء ولا السمعة، يصلي لوجه الله لا يصلي للرياء والسمعة، وهكذا كل عبادة، وهكذا الجهاد في سبيل الله ينوي به مخلصا لله عز وجل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، لا ينوي فيه الغنائم أو طلب الدنيا أو السمعة أو أن يذكر بين الناس. فمن عمل منهم بعمل الآخرة أي عبادة قربة إلى الآخرة عملها للدنيا لأجل عرض الدنيا لأجل شيء يأخذه من هذه الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له أجر على هذه العبادة التي يعملها، لأنه رأى بهذه العبادة فلا يثاب عليها بل عليه الإثم إنه وقع في الشرك الأصغر وهو الرياء، نسأل الله العافية. والحديث الذي بعده حديث معاذ بن جبل يشير الحافظ المنذري أنه تقدم يعني ذكر في هذا الكتاب، ولكن هنا يعيده للمناسبة، مناسبة طلب الإخلاص الجهاد في سبيل الله، وهو حديث معاذ بن جبل قال الألباني وحسن لغيره 1332 في صحيح الترغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله بها على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فضحه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لأنه سمع بعمل طلب السمعة ورضا الناس وأعراض الدنيا بهذه العبادة من العبادات ومنها الجهاد في سبيل الله، فلأنه سمع في الدنيا الله عز وجل يسمع به على رؤوس الخلائق، يفضحه سبحانه وتعالى، يعامله يوم القيامة بمثل ما قصد، بمثل ما قصد ونوى، بمصر بمثل ما قصد ونوى، فيشهر به سبحانه وتعالى ويفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف.
نعم. رواه أبو داود. قال الألباني حسن، حديث حسن مقبول، وهو في صحيح ترغيب 1333 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان، يعني نوعان، لأنه إما يبتغى به وجه الله وإما أن يطلب به حظ النفس، فأما من ابتغى وجه الله يعني غزا وجاهد طالبا للأجر والثواب من الله، لا لأجل حظه من الغنيمة ولا ليقال هو شجاع، ابتغى وجه الله وأطاع الإمام في غزوه، أتى به على الوجه الذي يرضيه ويوافق أوامر الإمام إمام المسلمين، وأنفق الكريمة، كريمة يعني الناقة العزيزة المختارة عنده، ومنهم من قال بذل نفسه، أنفق الكريمة هي النفس، ضحى بنفسه لإعلاء كلمة الله، وياسر الشريك، الشريك الذي معه في الجهاد، زميله صاحبه من يعاونه في الجهاد، أخذ باليسر والسهولة معه، هذا معنى ياسر الشريك، واجتنب الفساد، لم يهلك حرثا ولا نسلا، لم يقتل امرأة ولا طفلا، ولم يغدر ولم يمثل بالعدو، المراد أنه لم يتجاوز الشرع في غزوه، هذا معناه واجتنب الفساد في جهاده، فإن نومه وتنبهه أجر كله يعني ذو أجر، كل شيء من حركة وسكون ونوم ويقظة وأكل وشرب، كل ما يفعله في الجهاد في سبيل الله له أجر. وأما من غزا فخرا ورياءا مفاخرا مرائيا وسمعة ليراه الناس ويسمعوه، وعصى الإمام، عصى إمامه إمام المسلمين في هذا الغزو، وأفسد في الأرض، أفسد في الأرض يعني مثل ما أشرنا أنه قتل امرأة أو طفلا أو غدر في الجهاد أو مثل بالأسرى أو بالأعداء بعد قتلهم أو أهلك الحرث والنسل في جهاده، طغى وغلا في جهاده وخالف الشرع، تجاوز الشرع في غزوه. أما هذا أفسد في الأرض، هذا معناه، فإنه لن يرجع بالكفاف، يعني لم يرجع بالثواب، هو الذي اختار لن يرجع بالكفاف ولم يرجع بالأجر بل رجع بالإثم، نسأل الله العافية. حديث التاسع. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، رواه النسائي وابن حبان في صحيحه.
نعم، حديث قال الألباني حسن لغيره، حسن لغيره، حديث مقبول في صحيح الترغيب 1334 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا، ذهب للجهاد في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا له فله ما نوى، لم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، لا يريد من غزوه إلا أن يحصل على الغنيمة ولو كانت شيئا قليلا كالعقال الذي يربط به ركبة البعير، تربط به ركبة البعير، أعقل هو توكل، هذا هو العقال، هو حبل يربط به ركبة البعير، يعني شيء قليل، ذهب يغزو ويجاهد ليحصل على هذا العقال، على هذا الحبل، هذا حظه من غزوه، لا أجر له عند الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا، والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم هنا الحث على قطع النظر على الغنيمة وجعل الغزو خالصا لوجه الله عز وجل، لا ينوي أي شيء ولو كان عقال ولو كان حبل من الغنائم هو سبب جهاده، لا، يكون خالصا لوجه الله عز وجل هذا الجهاد. نعم. حديث الذي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.
هكذا هو قال، لكن العلماء ضعفوا إسناد هذا الحديث، قال الألباني حديث ضعيف في صحيح، في ضعيف الترغيب، في ضعيف الترغيب والترهيب 836 قال عنه ضعيف بهذا اللفظ لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
نعم. حديث رواه مسلم واللفظ له، والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه، قال الألباني حديث صحيح، هو في صحيح الإمام مسلم، وذكره في صحيح الترغيب، الألباني يقال صحيح في صحيح الترغيب 1335. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، هذا رجل مرائي قاتل جاهد دخل مع المجاهدين، لكن حتى يقال عنه جريء، يقال عنه شجاع، هذه نيته، لم يجاهد لم يقاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، قاتل رياء حتى يقال أنه شجاع وجريء في القتال، فهذا أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، سجد يعني حتى مات، قتل في المعركة، والظاهر أنه شهيد، لكن نيته يعلمه الله عز وجل، فالله عز وجل علم من نيته أنه لا يريد من جهاده إعلاء كلمة الله، هو يريد أن يقال عنه جريء وشجاع ومقدام في المعركة. وقال الناس بعد أن مات وقتل، قال الناس ذلك فقد قيل، فهذا يأتي به الله عز وجل يوم القيامة ويعرفه نعمته، الله عز وجل يذكره بنعمته ويعرف نعم الله عز وجل عليه. قال فما عملت فيها، أنعمت عليك بالصحة والعافية وكذا وكذا وكذا، ما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، ويكذب على الله عز وجل، الله عز وجل يعلم نيته، يعلم ما تخفي الأعين الله عز وجل وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلم الله عز وجل ما في صدره من نية أنه يريد أن يقال عنه شجاع وجريء، لكنه يكذب على الله عز وجل. قاتلت فيك حتى استشهد، قال الله عز وجل كذبت، لكن قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل. قالوا بعد موتك وبعد قتلك في المعركة قالوا أنك شجاع وجريء، لكن نيتك ما كانت لإعلاء كلمة الله. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. حديث الذي بعده، نعم.
وعند الترمذي قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فذكر الحديث إلى أن قال ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله ما له في ماذا قتلت، فيقول أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، وتقدم بتمامه في الرياء.
أيوة، ذكر هناك، والحديث صحيح وهو مكمل للحديث السابق، لكن هذه رواية الترمذي ساقها الحافظ المنذري هنا، وهو نفسه حديث أبي هريرة الذي قبل هذا الحديث، لذلك قال وعند الترمذي، نفس الحديث رواه مسلم ولفظ له والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه، رواية الترمذي هذه نفس حديث أبي هريرة، حديث صحيح، والألباني رحمه الله ذكره بنفس رقم الحديث السابق 1335. وإذن أول من يقضى عليه يوم القيامة هؤلاء ثلاثة كما جاء في هذا الحديث، وأول من يدعو به رجل جمع القرآن، هذا أيضا حفظ القرآن حتى يقال عنه قارئ لم يحفظ القرآن لوجه الله عز وجل، أيضا يعمل به هذا العمل الذي عمل بهذا المجاهد المرائي، هكذا أيضا رجل الغني الذي يتصدق لم يتصدق مخلصا لله عز وجل، تصدق حتى يقال عنه كريم، وقد قيل في الدنيا رأى بصدقته وبإنفاقه في أوجه الخير لم يبتغي وجه الله عز وجل، وهكذا المجاهد الذي رأى وحتى يقال عنه جريء، هؤلاء الثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة والله عز وجل يكلمهم وأيضا يكذبهم على نياتهم وأنهم كذبوا، ويقال لهم مثل ما قيل للمجاهد ويفعل بهم كما فعل بالمجاهد، يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم ويلقون في النار. هذا خلاصة هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، كأنه أراد بذلك صلى الله عليه وسلم تنبيه أبي هريرة ليعي هذا الحديث، يحفظ هذا الحديث. قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار، تتسعر بهم النار، تتلهب، تتوقد بهم النار، هؤلاء الثلاثة المراؤون. لذلك يحذر المسلم من الرياء، لأنه الشرك الأصغر. نعم، الحديث الذي بعده.
وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك إلى أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي.
الله أكبر، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات شهيدا مخلصا لله عز وجل. هذا حديث صحيح، قال الألباني حديث صحيح في صحيح الترغيب 1336 عن شداد بن الهاد رضي الله عنه، أن رجلا من العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، هذا قبل غزوة خيبر، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وصاهم يهتموا به، فلما كانت غزاته كلما أراد أن يغزو خيبر، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، استسلم اليهود، غنم النبي صلى الله عليه وسلم فقسم الغنائم وقسم له، أعطى هذا العربي نصيبه، مع الصحابة أرسلوا له نصيبه من هذه الغنائم لأنه مجاهد، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم لأنه ما كان في وقت القسم حاضر، كان يرعى الظهر، الظهر يعني الإبل، الركاب التي تحمل الأثقال، فكان هو راعي لهذه الإبل التي خلف الجيش. فلما جاء دفعوه إليه، لما رجع من مكانه أعطوا إليه هذا نصيبه، أعطوا إليه نصيبه من الغنائم الذي قسم له صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، أو قسم، قسم عن الحظ، النصيب، قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك، هذا حقك من الغنائم. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا، أنا ما أريد الغنائم، أنا أريد أن أستشهد في سبيل الله، لم أتبعك من أجل الحصول على شيء من المغنم، لكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، أو أرمي إلى هاهنا، أرمي العدو ويرميني العدو ويصيبني هنا في هذا المكان، أشار إلى حلقه بسهم، قال: أريد أن أستشهد ويرميني العدو هنا حتى أموت شهيدا في سبيل الله، فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا، كان فترة استراحة في وقت المعركة، لبثوا قليلا ثم نهضوا نفروا وانبعثوا للقتال مرة أخرى في هذه الغزو إلى قتال العدو. ثم في هذه المرة أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، أتي به جثته وهو ميت مستشهد، أتي به يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، مثل ما أشار في نفس الموضع الذي أشار إليه وهو حلقه أصابه السهم هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ هو نفس هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: نعم، هو نفسه هذا الرجل. قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه، مات شهيدا مثل ما أراد. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته التي عليه، في جبته التي عليه، تكريما له، تقديرا لإخلاصه في جهاده. ثم قدمه صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، صلى عليه مع المجاهدين الذين استشهدوا في هذه المعركة. وكان مما ظهر من صلاته، يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، صلاة الجنازة على هذا، كان من دعائه له لهذا الرجل: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد على ذلك. هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل العظيم الذي باع نفسه لله ليشتري بها الجنة ويحظى برضوان الله. هذا أعظم وسام يقدم إلى فداء مسلم لحظة إقباله على الله عز وجل، كرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على فضل الإخلاص في الجهاد في سبيل الله. آخر حديث، نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله يسلمون ويصيبون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتخوف وتصاب إلا تم أجرهم. وفي رواية: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم.
رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه. الثانية يقال: أخفق الغازي إذا غزا ولم يغنم أو لم يظفر، يعني غزا ولكن لا توجد غنائم، لا توجد غنائم. هذا حديث رواه الإمام مسلم كما أشار الحافظ المنذري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هذا لفظ الإمام مسلم في الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو ذلك ذكره الألباني في صحيح الترغيب 1337 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية، غازية يعني مجموعة تغزو، سرية مجموعة ترسل للغزو تغزو في سبيل الله، يسلمون، يسلمون من السلامة، يعني لا يصيبهم قتل ولا جراح، ويصيبون، يصيبون من عدوهم فيقتلون ويأسرون ويغنمون، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا تعجلوا، جاء في زيادة صحيحة: إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، يعني في الدنيا بسبب رجوعهم وافرين سالمين. وما من غازية أو سرية تخفق، تخفق يعني لم تدرك وطرها من الغزو، لم تحصل على غنيمة ولم تقتل العدو، وتخوف وتصاب، وتخوف العدو وتصاب، تصاب يعني يصيبها القتل والجراحة، هذه المجموعة الغازية، إلا تم أجرهم، إلا يحصلون على الأجر كاملا وافرا. وفي رواية: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله يصيبون الغنيمة يحصلون عليها من عدوهم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ما رجعوا بهم الغنيمة يذهب بثلثي أجرهم على جهادهم ويبقى لهم الثلث، وأن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا الحديث ذكره هنا الحافظ المنذري في آخره ما جاء في الباب، وفضل الغزاة إذا لم يغنموا لهم الأجر كاملا وافرا. هذا كله يدل على وجوب الإخلاص، إخلاص النية في الجهاد في سبيل الله، وأيضا فضل الغزاة في سبيل الله ولو لم يغنموا، لم يحصلوا على غنيمة. نسأل الله عز وجل من فضله، كما نسأل عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.